وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. من طبيعة الإنسان الضعف البشري يقع في الذنوب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن رحمة الله بنا أن فتح لنا بابا لإصلاح ما نعصي به الله، وباب التوبة والاستغفار ليمحو به عنا الخطايا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نضعف ونعصي ونتعدى الحدود الشرعية ونقع فيما نقع فيه تحت إغراءات كثيرة: النفس الأمارة بالسوء، والشيطان الذي يعمل، ورفقاء السوء، ونحو ذلك. لكن لو وقعنا فإن الشرع يفتح لنا الباب، وكل من حصل في ماضيه أشياء أو وقع في أشياء الآن ويريد المخرج، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وفي أمور الشهوات يقول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهذه التوبة والاستغفار تحقق عبودية في الرجوع إلى الله، تحقق عبودية في الانكسار بين يدي الله، تحقق عبودية في رجاء التوبة منه والمغفرة منه عز وجل. والترغيب في الاستغفار بعد الذنب جاء في الآيات والأحاديث: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من أعظم الأعمال الصالحة التي نفعلها من أجل تكفير سيئاتنا هذه الحسنات: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية نزلت في شأن رجل زل مع امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل معها أشياء دون الجماع، فتلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية لما جاءه تائبا، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس كافة؟ قال: للناس كافة. رواه مسلم. وفي بعض الروايات قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ شوفوا شأن صلاة الجماعة في المساجد. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. رواه مسلم. إذن أتبع السيئة الحسنة تمحها، اعمل الحسنة وراء السيئة تمحها. وعمر رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل في موقعة الحديبية قال: فعملت لذلك أعمالا، يعني لتكفير ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. يقول عمر رضي الله عنه عن مجادلته للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية قال: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. مع أن عمر تكلم لمصلحة الإسلام، لكن كان منه جدال للنبي صلى الله عليه وسلم، فعمل أعمال كثيرة. الآن لو سألنا ما هي الكفارات، يعني بعض الناس يقول: كيف يعني التوبة؟ يعني كيف يعني يعني كيف يعني الاستغفار يعني فقط يعني ماذا أفعل؟ كثير من المسلمين والمسلمات يحس بالتقصير في حق الله ويشعر بخطئه ويعترف بالذنب الذي أذنبه، لكن يقول يا جماعة نريد سبل عملية، نريد أشياء عملية، كيف يعني كيف أتوب؟ كيف أتوب؟ هل يعني أقف في مكان معين أفعل شيء؟ ما هي؟ ما عرفوني التوبة وعرفوني كيف أنا أريد أن أمسح ذنبي. أنا أذنبت ذنوب كثيرة وأعرف أنا ماذا فعلت، وما أريد أتي يوم القيامة وأجدها أمامي، ولا أريد في القبر أن أعاقب بسببها، ولا أريد حتى في الدنيا يختم لي بخاتمة سوء ولا أبتلى في شيء في بدني في صحتي في أهلي، في أريد كفارات أريد أشياء تمحو الخطايا. كيف واحد يمسح الخطايا؟ كيف؟ نقول التوبة الأساس ما هي؟ الندم. اسأل نفسك من بعد المعصية، بعدها مباشرة أو بعدها بكثير، هل شعرت بالندم؟ وأنت تعرف ما هو الندم، أنت تعرف ما هو الندم. الندم هذا الشعور النفسي، هل عشته؟ لأن الندم أعظم شروط التوبة، قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة. وهل عزمت أن لا تعود؟ هل أقلعت عن الذنب وتخلصت من كل الأشياء التي تصلك بالذنب وتذكرك بالذنب وتسهل لك الذنب؟ هل صليت ركعتي التوبة؟ وبالمناسبة هذه الصلاة يعني ورد فيها صلاة التوبة، ورد فيها فضائل. يعني تعالوا نتعرف الآن على كفارات خاصة غير التوبة العامة، كفارات خاصة وردت لذنوب معينة. يعني مثلا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفير كل لحاء ركعتان. ما هو اللحاء؟ المخاصمة والمنازعة والمسابة. افرض واحد صار بينه وبين زوجته، ولا بينه وبين بعض أقاربه، ولا بينه وبين بعض جيرانه، ولا بينه وبين بعض المسلمين، صار سباب وشتائم ولعن، ايش الكفارة؟ قال تكفير كل لحاء ركعتان. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وحسنه الألباني. إذن لو قال واحد والله اليوم أنا زليت في لساني زلات، وأنا اليوم سبيت وشتمت، نقول توضأ وصلي ركعتين تكفير لإثم الفحش والسب. ولاحظ أن الوضوء الذي يسبق الركعتان يذهب الغضب، لأن الغضب يصاحبه فوران الدم حرارة، والماء يطفئ هذه الحرارة ويكسر حدتها. طيب كفارة أخرى لعمل لذنب آخر، كلمة التوحيد لا إله إلا الله هتنفع دائما، لكن ورد لذنب معين أنك تقول لا إله إلا الله، ما هو؟ الحلف بغير الله. لو واحد قال وحياة أبي وراس أبي وحياة أولادي والأمانة والكعبة والنبي والنبي والحسين والبدوي، ويعني حلف أي حلف بغير الله، إيش الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب والآن هذا يعني كفر أكبر أو أصغر على حسب اعتقاد الحالف بغير الله، بعضهم يحلف بالأولياء وبعضهم يحلف، ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزة، لأنه كانوا متعودين عليها طالعين من جاهلية دخلوا في الإسلام ولا زال اللسان فيه من آثار الجاهلية، وصلوا عليه فيها سنوات. قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. إذن هذه كفارتها، يعني هذه كفارة خاصة لهذا الذنب المعين. قال: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. رواه البخاري ومسلم. يعني لو أنت قلت مثلا لصاحبك تتحدى أنه هذا كذا، قال اتحدى، قال من كم؟ من كم؟ قال من 100، يعني نتحدى، وإذا طلع كذا، إذا طلع كلامي صار إذا صار كلامي تدفع لي 100، وإذا صار كلامك أدفع لك 100، هذا مقامرة، قمار. قال: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. يعني تعال نلعب قمار، تعال نلعب قمار، أو يعني دخلوا في التحديات بالفلوس أو مقامرات على فوز النادي، نشوف مين يفوز النادي الفلاني ولا الخيل الفلاني، أدفع لك وتدفع لي. المراهنات المقامرات الميسر معروف. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، رواه البخاري ومسلم. إذا واحد حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. ومن دعا إلى المقامرة أو وافق ناس في قمار فليتصدق. طبعا لو أخذ مالا بالباطل حراما، هذا مفروغ منه يعني، وزيادة على ذلك يتصدق. طيب، ذنب ثالث وكفارته التشاؤم، الطيرة. قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. واحد رايح يعمل يعني حاجة، رأى في الطريق صاحب عاهة فتشاءم ورجع، قال هذه ما فيها خير اليوم ورجع. بعض الناس يتشاءم برقم 13، بعض الناس يتشاءم بالأعور، بعض الناس يتشاءم بحماته، بعض الناس يتشاءم بصاحب عاهة، بعض الناس يتشاءم التشاؤمات. العرب كان يطلق الطير، إذا راحت شمال مثلا يبغى يتزوج يطلق الطير، راحت يمين تزوج، راحت شمال تشاءم، قال لا ما فيها خير ما تزوج. يريد السفر يطلق الطير، راح يمين يسافر، ما راح شمال يبطل من السفر. قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة، يعني هذا التشاؤم من حاجة، هذه حاجة مصلحته يعني، ردته الطيرة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الذي ردته الطيرة التشاؤمات هذه، ردته من حاجته ومنعته من إتمامها والمضي فيها، ليش يعتبر، ليش وقع في الشرك؟ لأنه اعتقد أن لله شريكا في تقدير الخير والشر. فالطيور مسخرة بأمر الله، وما يحدث للإنسان من الحوادث يعني سواء كانت أشياء سعيدة أو أشياء تعيسة، هذه ما لها علاقة بقضية الطيور راحت يمين ولا راحت شمال، ما لها علاقة برقم 13، ما رقم 13 يعني راح يبغى مثلا يشتري حاجة ولا ياخذ شيء في حجز أرقام، فطلع له رقم 13، قال لا هذا شؤم، بطلت. لا، أو ليقرأوا في الأبراج، برج الحمل، برج الجدي، برج الأسد، برج الميزان، برج الدلو، أبراج هذه. بعض العرافين هؤلاء المنجمين الخبثاء يكتب له رقم السعد ورقم النحس وأيام السعد وأيام النحس، لا تعمل كذا يوم الأربعاء ولا تعمل كذا واعمل كذا يوم هذا. ينبغي أن يوحد الله ويمضي في حاجته إذا كانت الحاجة خير أو حاجة مباحة، ولا يرد لا كلام منجم ولا كلام عراف ولا أرقام ولا كلام فارغ، ويقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. طيب هذه طبعا يعني عبارات تزيل ما في النفس من رواسب الجاهلية والتشاؤمات وتجعل الواحد توكل على الله. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال منا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني أشياء من الشيطان. عمل رابع وكفارته، واحد نسي صلاة، نام عن صلاة، ما هو الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك، فإن الله يقول وأقم الصلاة لذكري، رواه البخاري ومسلم. طيب هذا في حق من لم يكن النوم عن الصلاة عادة عنده، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فلما تتأخر عمدا عن النوم ضيع صلاة الفجر فيه تفريط في اليقظة. ما تحط المنبه ولا تعمل أي سبب للاستيقاظ فيه تفريط في اليقظة. أما عملت كل الأسباب ونمت خلاص. طيب الآن واحد نام، ما أكثر مع الأسف يعني الذين يضيعون صلاة الفجر عن وقتها، ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس، يسهرون على أفلام وعلى مباريات وفي مجالس الألعاب الفارغات وعلى الألعاب الإلكترونية وعلى مواقع التواصل ويضيعوا صلاة الفجر. طبعا هذا خطر عظيم، هذا شيء فظيع يعني. وأيضا لابد يكثر من صلوات النوافل حتى يعوض نقص الفريضة. طيب خامسا الحلف على ترك الخير، والله ما أسوي كذا، والله ما أدخل بيتك يا خالي يا وهكذا، يعني يحلف على قطع رحم، يحلف على ترك خير، إيش الكفارة؟ قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا الله عرضة، يعني لا تجعل الحلف بالله مانعا من عمل الخير. وبعدين يجي الناس يقول لك اتق الله، يعني صل رحمك اللي قطعت، افعل كذا، تقول بس أنا خلاص حلفت، خلاص حلفت، إيش أسوي؟ حلفت إيش تسوي؟ الكفارة، كفارة اليمين والتوبة إلى الله. وأصلا عندك نهي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني واحد مثلا دخل يصلح بين اثنين، مثلا يعني دخل يصلح بين اثنين فناله أذى، ناله واحد منهم سبه ولا واحد، فقال والله ما عاد أصلح بين، ما عاد أصلح بين أي واحد وخصم خصمه، ما خلاص والله ما أصلح بين اثنين خلاص بعد اللي صار لي هذا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال ابن عباس هو أن يحلف الرجل أن لا يكلم قرابته ولا يتصدق، أو يكون بينه وبين إنسان مغاضبة فيحلف لا يصلح بينهما ويقول قد حلفت، قال يكفر عن يمينه. وفي الحديث الصحيح من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام والله لأن يلجأ، لأن يلجأ يعني يقيم على يمينه ولا يحنث فيها، لأن يلجأ أحدكم يعني يصر والله لأن يلجأ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله، رواه البخاري ومسلم. يعني يقول والله ما تكلمي أهلك ولا تطبي بيت أهلك ولا تدخلي بيت أهلك. ويعني ما هو ليس أهلها مثلا أشرار كفار سحرة ولا لا، يعني ناس، لكن صار في غضب، صار زعل، في اختلاف، حلف علي. طب أنت الآن حلفت عليها أن تقطع رحمها. فالحديث يقول إن بقائك على يمينك أشد إثما من أن تذهب وتكفر عن يمينك. وروح أصلا إذا كفرت عن يمينك تبت إلى الله حليت المشكلة، لأن استمرارك على اليمين هذا الفاجرة أو اليمين هذه الخاطئة حرج عليك وحرج على الزوجة وحرج على أهل الزوجة، أنت الآن تفرق بينهم. كان بعضهم يحلف أن لا يحدث، يعني يجوا لبعض المحدثين فيزعجوه، يعني يزعجوه ويخلق راحته ويجوا في أوقات غير مناسبة فيحلف يقول والله لا أحدثكم، ثم يرجع يقول هذه كفارة هذا ويرجع ويحدثهم. من الواقع المؤلم أن بعضهم إذا حلف مثلا على أن يقطع أخاه الشقيق يقول خلاص أنا حلفت يا أولادي، أنا حلفت إيش بتورث القطيعة لأولادك أيضا، تورث القطيعة لأولادك. سادسا يقول عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. إيش هذه فتنة الرجل في أهله وماله وولده؟ يعني انشغاله بهم عن عمل الخير، التهى بهم عن صلاة، يعني منعوا أو يعني قال لا، أو لا الشيطان قال وأولادك لا تتصدق، ترك الصدقة، جروا لي حرام، ما دخل على بيتي حرام بسببهم. هذه يعني فتنة الرجل في أهله وماله في أهله وولده. قال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كذلك لو سوى يعني فتنة في المال فتنه ماله فعمل حراما فيه مثلا، ترك واجبا بسبب المال، هذه فتنة. إيش يسوي؟ عنده الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أرأيتم يا إخواني أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تكفير الخطايا؟ لما تأمر بالخير وتنهى عن الشر وتمنع المنكر هذه في لك فيها كفارة خطايا. سابعا لغو المجلس، كثيرا ما نجلس مجالس وكلام لا كذب على غيبة على نميمة على بهتان على يعني لغط ولغو. قال عليه الصلاة والسلام من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارته، حديث صحيح. هذه كفارة المجلس، ما أكثر المجالس، وحتى مجالس النساء مثلا يقع فيها لغط كثير ولغو أشياء. طيب هل من شيء يمحو؟ هل من شيء يكفر؟ هل من شيء؟ والله شو عندك، يعني عندك هذه كفارة المجلس العظيمة، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لك. طيب نختم ب يعني كفارة عظيمة للكبائر. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ شوف السؤال. قال هل لك من أم؟ عندك أم على قيد الحياة؟ قال لا أحفاد. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. إذن روح شوف لك شيء تبر به أمك، إذا أنت سويت مصيبة روح شوف لك شيء تبر في أمك، وإذا أمك فاتتك الحق على خالتك، الحق على خالتك، لأن الخالة بمنزلة الأم. جاء رجل إلى عمر قال إني قتلت نفسا، قال ويحك، أخطأ أم عمدا؟ هل من والديك أحد حي؟ قال نعم. قال أمك؟ قال لا والله إنه لأبي. قال انطلق فبره وأحسن إليه. فلما انطلق قال عمر والذي نفس عمر بيده لو كانت أم حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن لا تطعمه النار أبدا. وجاء رجل ابن عباس قال قتل رجلا، قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فسألوا عطاء ليش ابن عباس سألوا أمه حية ولا لا، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وقال مكحول بر الوالدين كفارة للكبائر. هاشم تفضل يا هاشم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
أيوة،
ما معنى هذا الدعاء؟ بالسؤال الأول،
وصل موسى إلى مدين طريدا خائفا جائعا حافيا منهكا متعبا، سقى للمرأتين بالرغم من العمل الصعب، سقى كل الغنم، أوى إلى الظل، وهو في هذه الحال قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير إلى خيرك يا رب، أنا محتاج إلى خيرك يا رب. شكى الحال وشكاية الحال تغني عن السؤال، فجاء الفرج في الحال، فجاءت إحداهما وجاء معها المأوى والعمل والطعام والمنكح والأمان والحمد لله. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، حديث أنت ومالك لأبيك،
هذه اللام أنت ومالك لأبيك، هذه اللام للإباحة وليست للتمليك، يعني يباح لك يا أيها الأب إذا احتجت أن تأخذ من مال ولدك ما لا يضر بالولد، وليس معناها أنه اللام للتمليك، يعني يا أيها الأب مال الولد ملك لك، بدليل أنه الولد إذا مات يرثه ورثته الزوجة والأولاد والأبوان. فإذا لو كانت اللام للتمليك كان صار المال ملك للوالد والولد ما له شيء، لكن هذه اللام للإباحة، أنت ومالك لأبيك، يعني يجوز لك يا أيها الأب أن تأخذ من مال ولدك إذا احتجت بغير أن تضره. عائشة،
أنا
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عائشة من الجزائر.
تفضلي.
حبيت تدعي لي خطيب. أنا دائما الشيخ نسمع عليكم كامل، حبيت تدعي لي والعائلة تاعي. أنا تجاوزت رضعين
حالي. عائشة الصوت ما هو واضح، ايش السؤال؟ ايوه السؤال ما هو؟
تدعي لي ولعائلتي.
اسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا ولنا ولإخواننا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فاطمة تفضلي.
الو
تفضلي.
الو
نعم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عندنا يعني هنا في الجزائر، عندنا في الجزائر يعني صيغة بيع سكنات بيع بالإيجار، ندفع في الأول أقساط ثلاث أقساط، ثم يعني يبقوا ينتزعون منا مبلغا معينا آليا من الراتب، وبعد ما ينتهي يعني هذا التقسيط يعطونا العقد، ولكن يوجد العقد بيع، ولكن توجد في حالة ما إذا يعني ندفع ناس لم ندفع هذا يعني الغرفة في وقته كاين يعني يديرون غرامة 2%، مع أن الأقساط تنتزع آليا يعني من مباشرة ينتزعها،
يعني في غرامة للذي يتخلف عن الدفع، اللي يتخلف عن الدفع يحطوا عليه غرامة 2%.
إذا يعني مدة 15 إذا لم ندفع يعطونا 2%، ولكن هم يأخذوا الأقساط آليا مش من المدفوعة.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم.
روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
حياكم الله يا إخوة الأخوات. أخت أسماء تفضلي. أسماء.
ألو.
نعم.
أنا لدي أخواتي يسلمون راتب. يسلمون راتب وخلاء. فهم إلى الآن يسلمون راتب ولكنهم مبسمين. ليش يدرسون؟
لحظة لحظة. أخواتك يستلمون راتبا لكنهم إيش؟
ليش في المدرسة؟ ليش في المدرسة؟ كانوا يدرسون في المدرسة لكن فصلوا.
يعني فصلوا من المدرسة ولا زالوا يستلمون رواتب؟
نعم.
ومن شرط الراتب انه يكون واحد يدرس، يعني ما يستحق الراتب الا اذا كان في المدرسة؟
الله اعلم.
اذا كان ما يستحق الراتب الا اذا كان طالبا في المدرسة، ما يجوز لهم ياخذوا، ما يجوز لهم ياخذوا، يردوه أو يتصدقوا به في مصارف بيت المال إذا كان من جهة من بيت المال. المرزوق تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منعش عقاري يتاجر في العقار يبرم عقود البيع وهو يعلم أن المشتري سيأخذ بها قرض من البنك الربوي، هل عليه إثم؟
إذا كان لا يعينه على القرض الربوي ولا له دخل فيه ولا مساهمة فيه ولا تسهيل له، هو يبيعه والمشتري يقترض بدون إعانة من هذا، فلا حرج عليه ما دام يبيعه شيئا مباحا. هو غير مسؤول هذا المشتري من وين جاب الفلوس. لكن إذا كان هذا البائع يسهل أو يشارك بدور في عملية الاقتراض الربوي، فهذا الذي لا يجوز لقول الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني يا شيخ نسأل علي أنه الشخص لما يقعد يدعو وواصل الرحم وبار بوالديه ويقول لك صلة الرحم طويل في العمر، هو توفي صغيرا، توفي زوجي وهو واصل الرحم وبرم بوالدي.
كويس. شوفي يا أمة الله، هالحين يعني ولو واحد مات عمره 30 طيب وهو واصل الرحم، ممكن يكون لو ما وصل الرحم يموت عمره 20، فاستفاد من صلة الرحم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. فإذا لو واحد مات وهو واصل للرحم، مات شابا، فلا يقول قائل لكن وين الفائدة؟ وصل الرحم وما ما ما صار عمره 90 سنة 100 سنة. نقول مو شرط، لكن استفاد أكيد إذا كان وصله لله فالله يعطي. وعلى سبيل المثال هذا اللي مات عمره 30 ممكن لو ما وصل الرحم يموت عمره 25، يموت عمره 20. فإذا صلة الرحم قطعا تزيد في العمر وفي الرزق، أدركناها أو ما أدركناها، عرفناها أو ما عرفناها، حق على الحقيقة طبعا إذا وصل لله، إذا وصل صلة حقيقية. سعيد تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك يا شيخ، أنا فقط بدي أحكي السؤال وجاوبنا على التساؤل. الله يكرمك يا رب.
تفضل يا
سؤالي.
طيب أم مروان
مرديدها.
يا أم مروان.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
أنا حافظة لكتاب الله الحمد لله رب العالمين، بس أبغى منك وصية كيف يعني يكون واجبي تجاه القرآن، كيف يكون تطبيق له، لأني أنا ربة بيت وفي البيت يعني ما أخرج كثير، فأحس بذنب أنني أحفظ القرآن ما أعمل به، ما أحفظ الناس أو أنفع غيري. وأيضا أبغى تفسير الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آتيان ومنهما رجل يضرب به بصخرة في قفاه لأنه كان يؤتى القرآن، هذا في معنى الحديث يؤتى القرآن فيرفضه، هل هذا في حفظ القرآن، وكيف يكون تطبيق القرآن من قبل حفظ القرآن نفسه؟
طيب طيب إيهاب تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو شلونك شيخ؟
حياك الله
شيخ. أنا من إيران.
أيوة.
وأريد أبحث عن علم الشيخ، أنا أريد أكون داعي.
طيب الأخ أحمد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله.
لدي ثلاث أسئلة من فضلك الإجابة.
أيوة.
السؤال الأول، صلاة خروج صلاة الفجر.
إيش؟
خروج صلاة الفجر. السؤال الثاني يا شيخ،
وقت صلاة الفجر.
خروج صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر.
وقت صلاة الفجر. أيوة.
السؤال الثاني.
أيوة.
هل يجوز لأب لديه زوجتين، الأولى متوفية ولديها أبناء والثانية على قيد الحياة ولها ولد، هل يجوز له كتابة بيت باسمها؟
لا مانع. لا مانع للزوج أن يهب زوجته التي على قيد الحياة بيتا، ولها وله زوجة أخرى قد توفيت، لا مانع، لا مانع ما دامت للزوجة. ما قصد فيه، ما قصد أن يعطي أولادها زيادة عن أولاد الأخرى، وإنما قصدها هي. فإذا لم يكن في هذه الهبة قصد زيادة أولاد هذه، وإنما قصدها هي البيت لها، لا مانع. وتسمع الجواب أيضا في وقت صلاة الفجر، طلوع الفجر، ما هو الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، ما هي الإشكالات في قضية وقت صلاة الفجر في دخوله. أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، مات أبي منذ 10 سنوات، وهل يجوز لي أن أصبع بقرة وثم أتصدق بها برا لوالدي؟
هل يجوز لك إيش؟
هل يجوز لي أن أصبع بقرة ثم أتصدق بها برا لوالدي؟
لا مانع، لا مانع، لا مانع، تؤجر على ذلك إن شاء الله. والصدقة باللحم، الصدقة بالطعام من أعظم الصدقات، الصدقة بالطعام من أعظم الصدقات. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فطعام المسكين إطعامه صدقة عظيمة، وإذا نويتها لوالدك فيرجى لك أيضا أن يكون لك أنت أيضا أجر في هذا. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تزوجت رجل زوجته متوفية.
متوفاة. أيوة.
متوفاة وبعد وعنده أولاد. بعد فترة قصيرة تزوج زوجة من أقاربهم وأدخلها إلى أسرتي وأولاده وأنا لم يدخلني وأنا طبعا المانع من عنده وليس مني أنا يعني أنا لست من قريبهم فكل يعني يا شيخ خرجوا لمكان يخرجها مع يخرج زوجته مع أطفاله أولاده وأسرته وأنا لا أخرج وإن طالبته بالخروج يرفض بحجة إنه أنا كيف أخرج معك لوحدك وهي مع الأولاد والأسرة فأمنع من الخروج نهائي فكيف يتحقق العدل في هذا الباب؟
يعني هو الآن يكون يكون عندك ليلة وعندها ليلة؟
نعم عندي ليلة وعندي بس لكن يعني زوجته إذا خرج هو وأهله سافر وسفر أي شيء يأخذها معه.
أيوة يعني إذا أنت تتكلمي على قضية الخروج في النزهة يعني في يومها ولا تقصدين السفر عدة أيام؟
السفر.
أيوة
أقصد السفر وأقصد أحيانا الخروج يعني مثال خرج يومين نزهة يعطيني يوم يقضي يوم بالبيت عندي ما يخرجني.
فإذا هو يقضي يعني يقضي لك يعني يبقى العدل موجودا في العدد في الجملة في الأيام والليالي موجود ولكن قضية في قضية الخروج ذاته. نعم
نعم قضية الخروج
هي. طيب هذا طيب أنت عندك منها أولاد؟
لا ما عندي.
أيوة أيوة طيب تسمعين الجواب إن شاء الله في قضية العدل في إخراج الزوجتين للنزهة. عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ سؤالي رجل وزوجته أفدى أداء فريضة الحج هذا منذ 10 أعوام طبعا الحج بالقرعة ولا يمكن أن يتكرر اسمه ثانية فنفرا مبكرين إلى ممشيين من منى قاصدين عرفة وأديا صلاة الجمعة والعصر في صعيد مسجد نمرة ولم يعلما أن هذا الصعيد خارج حدود عرفة.
شوي لحظة يا عبد الكريم. عبد الكريم
نعم.
ما في صلاة جمعة في عرفة في صلاة ظهر وعصر حتى لو يوم الجمعة ما في صلاة جمعة في صلاة ظهر وعصر.
نعم أقصد صلوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا.
طيب شوف هذا المسجد مسجد نمرة جزء منه داخل حدود عرفة وجزء منه خارج حدود عرفة وفي علامات داخل المسجد وخارج المسجد تبين الحدود تبع عرفة فالمسجد هذا داخل المسجد في علامات داخل المسجد انه هذا الجزء داخل عرفة وهذا خارج عرفة فالآن هما جلسا داخل المسجد ولا خارج المسجد؟
خارج المسجد.
طيب خارج المسجد في لوحات صفراء في لوحات تبين الحدود فهل هما بقيا خارج عرفة طيلة الوقت؟
أبلغ أنهما خارج الحدود قبل المغيب ذهبوا إلى تحت بوابة الدخول إلى عرفة فمنع من الحجز الكبير اللي هما متأهلين للخروج.
طيب أبلغ أنهما خارج حدود عرفة فحاول الدخول لو يعني دخل ولو بمقدار يسير يعني لو عبروا اللوحة الحدود هذه دخلوا ولو يعني مسافة قصيرة ما حصل ما دخلوا ولو يعني
حاولوا عنوة لكن لأنه معه امرأة فالحجيج بارك الله فيهم قال له ما حالك مثل حالنا
وعرف انتظر يعني انت الان هم جزموا انهم بقوا خارج حدود عرفة طيلة الوقت وطلعوا ورجعوا ولم يدخلوا عرفة
عند السياج تحت بوابة عرفة.
ايوة شوف تحت يعني الان اذا هذه الحدود لو دخلوا ولو مقدارا يسيرا، ولو مقدارا يسيرا، خلاص هذا دخول، خلاص صار، لا صار أنهما قد أتيا بالركن وهو الوقوف بعرفة ولو دخل شيئا يسيرا. على أي حال أنت تقول أنهما توفيا صح؟
لا موجودين، لكن الحج بالقرعة.
طيب.
هم أخذوا قرعتهم ومن الصعب أن يعيدوا الحج.
طيب على أي حال شوف نقول لهما يعني إذا ما تأكدا أو ما دخلا حاول الحج مرة أخرى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا، ونسأل الله التيسير. فاطمة تفضلي. فاطمة يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، في عندنا احنا كاد هو العرب مرات في كل الناس كيف يقولوا احنا نداوي وهادي ونداوي وهادي ونداوي وهادي. انا كان عندي انا يقولوا يرثوها على الآباء والأمهات، وكان عندي إذن كانت بتضر وكرشوا كثير السنة اللي فاتت.
طيب فاطمة معلش، خلي الإخوان يأخذوا منك السؤال، خلي يأخذوا منك السؤال ويأتوا به إلينا إن شاء الله. أم سعيد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ هسا أنا لما بكون أصلي ويجي النسوان من قدامي مرة رايحة زيات علشان يطمنهن كمان.
وين؟ وين؟ أين؟ أين؟ فين؟
لا بيتنا بس يكون يعني لازم تكون مناسبة.
إذا كان أيوة إذا كانت المرأة بالغة ومرت بينك وبين سترتك أو بينك وبين موضع سجودك، يعني إذا في سترة أنت بتصلي خلف جدار كرسي، لو مرت بينك وبين الكرسي أو الجدار امرأة بالغة حائض بالغة قطعت صلاتك، لازم تبدأي من جديد. إذا ما في سترة ما في جدار ما في شيء بينك وبين موضع سجودك، إذا مرت بينك وبين موضع سجودك امرأة بالغة قطعت الصلاة، لازم تعيدي من جديد. فيصل تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك في الله يا شيخ. لدي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول عن الصلاة، تقصير في الصلاة. يا شيخ هل يقصر الإنسان في الصلاة حتى ولو سافر من أجل إجازة، من أجل عطلة سنوية أو إجازة، هل يقصر في الصلاة؟
يعني ما يصلي.
وكيف تكون يكون هذا التقصير؟
ما يصلي يعني تقصر قصر الصلاة، التقصير يعني قصر صلاة المسافر، ولا التقصير في عدم الأداء؟
لا تقصير يعني يقصر أربع ركعتين.
إذن قل القصر، قل القصر في الصلاة.
بارك الله فيك يا شيخ.
أيوة الله يحيك. هذا القصر في الصلاة إذا كان واحد سيقطع مسافة السفر بنية السفر إلى مكان سيجلس فيه يوم يومين ثلاثة يعني أقل من أربع أيام، فإنه يقصر يصلي رباعية ثنتين والفجر والمغرب مثل ما هي. إذا كان راح يجلس أكثر من أربع أيام، إذا ناوي يجلس أكثر من أربع أيام، فإنه يتم الصلاة من أول ما يصل، أول ما يصل، ولا يقصر إلا في الطريق، لأنه إذا كان ناوي يجلس أكثر من أربع أيام عند جمهور العلماء صار في حكم المقيم. أمة الله تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا كنت صائمة وحسيت بطعم دم في الفلق وشق علي كثرة من نفس الريق إلى طرح الريق الخارج، أحيانا أبلع ريق وأحيانا أطرح ريق الخارج، لكن فوق من الصيام.
شوفي الريق العادي الريق المجرد، الريق المجرد بلعه ما يفطر، لكن واحد يبلع بقايا الطعام، واحد يبلع يتعمد أن يبلع شيئا من خارج، أو أنه إذا استقاء يتعمد بلعه، هذا هو المفطر. أما الريق العادي ما يفطر بلعه. أم شرف الدين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أسألك أريد صيام الاثنين والخميس إن شاء الله بنية قضاء ما مضى من إفطار رمضان في سنين مضت بسبب الحمل بسبب الرضاعة والخلف. وهل علي إذا صمت وهل علي الإطعام أم الصوم فقط؟
لا، أنت عليك بس فقط الصيام، بما أنك كنت حاملا وما صمتي الآن في القضاء عليك أن تنوي القضاء من الليل، تنوي من الليل قبل الفجر، تنوي أي وقت من الليل أنك غدا ستصومين قضاء فيحسب لك قضاء، ولا وليس عليك فوق ذلك إطعام، وإنما الراجح أن الحامل إذا ما استطاعت كالمريض ليس عليها إلا القضاء. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
من إكرام الله تعالى للإنسان أن شرع له الاستئذان، وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته. ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، فإن أذن له وإلا رجع. ألا يجعل استئذانه متواصلا، بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا. ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره. أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف. إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل. أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل. والاستئذان يكون أيضا على المحارم، لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث. ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة. فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات، قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
حياكم الله يا إخوة والأخوات. نبدأ بالأسئلة. يقول: ولا يعطيني فلوس من أجل أن أختم القرآن، وإذا ما رضيت يصيح عليه حال. هو تشجيع الآخرين على حفظ القرآن طيب، وبالذات الصغار بإعطاء الجوائز طيب، لكن الذي يحفظ تكون نيته الحفظ وليس المال، لأنه مشكلة كبيرة. يعني هناك خلل، سيكون خطر عظيم إذا كان قصده من الحفظ الجائزة ليس له إلا ما نوى. ماله في الآخرة ثواب ولا أجر، إذا قصد بالقصد كل قصده من الحفظ الجائزة معناه ما في أجر. لكن مثل الصغار، للتشجيع الصغار يعطون الجواز، والكبار يكون قصده حفظ القرآن طاعة لله. وإذا أعطي جائزة يعني هذا ليس مقصودا، لا يكون مقصودا له في نيته، أعطي تشجيعا لكن القصد لازم يكون لله. نحن مجموعة أشخاص فاتتنا صلاة الجمعة بسبب عارض، هل تسقط عنا؟ عليكم التوبة إذا كنتم مقصرين، ثم عليكم صلاة الظهر. يعني ما تسقط بمعنى ليس لها بديل أو ليس عليكم شيء، يجب عليكم أن تؤدوا صلاة الظهر. يقول السؤال: الذين يجدون صعوبات في الاستماع إلى برامج العلمية كانقطاع الكهرباء أو عدم وجود بطاقة إنترنت أو رداءة الإرسال والتقطع، شوف: من سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إرسال بطاقة إنترنت، الكهرباء عند يعني يأخذ تسجيلا لها، يحاول يسمع ما سمع، يسمع الإعادة من سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طيب يقول الصور المرسومة لوحات للزينة لخيول أو نحو ذلك، نقول لا يجوز رسم صور ذوات الأرواح، رسم صور ذوات الأرواح يحرم. لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، كل مصور في النار. يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، مضاهات خلق الله. هؤلاء الذين يضاهئون خلق الله لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا لمضاهات خلق الله ومحاولة التقليد. لا نحتا ولا رسما ولا نقشا إطلاقا. طيب يقول بالنسبة لموضوع التأجير المنتهي بالتمليك، هذا له صور. ما هو الممنوع؟ أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد، عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، هذا ممنوع. يعني إيجار وبيع على سيارة في وقت واحد هذا لا يمكن. طيب ما هو الجائز؟ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا. يعني مثلا أستأجرها سنة، بعد انتهاء المدة هذه خلاص انتهى الإيجار، انتهى العقد هذا، أشتري، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإيجارة. وقضية الوعد هذه في نهاية مدة الإيجارة وعد، وليس أن يكون وعدا لا عقدا، يصح. ويشترط لصحة العقد هذا أن تكون الإجارة حقيقية غير ساترة للبيع، يعني ما تكون مغلفة، يعني أنه هو بيع مغلف بإجارة، إجارة حقيقية، فيكون ضمان العين على المالك لا على المستأجر. هذه قضية الضمان مهمة، ومن الفروق من الفروق الفقهية الدقيقة في قضية البيع والإجارة. وأن تكون الصيانة غير التشغيلية على المالك، على المالك خلال مدة الإجارة في صيانة غير تشغيلية، هذه ما تكون على المستأجر، على المالك. طبعا أن لا يكون هناك غرامة على التأخر في سداد الأقساط، لأن الأخت أو ذكر السائل أو الأخ ذكر أنه في غرامة إذا تخلف عن السداد، غرامة، هذه غرامة ربا. طيب بالنسبة للإخوة والأخوات الذين يعني يبدو موضوع هذا، موضوع الزواج، موضوع ملح وموضوع يعني له ثقله، وهذا طبيعي يا أخوان، هذا يعني هذه فطرة الله، هذه النفس البشرية، هذا الشيء الذي خلقه الله، هذه الرغبة في إعفاف النفس. يعني وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ترى العفاف مطلق الناكش، ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح الذي يريد العفاف، هذا يعني هذا قصد عظيم، هذا مقصد شريف، هذا مقصد يعين الله عليه، مقصد يعين الله عليه. فالسعي فيه ومحاولة إعفاف النفس هذه من أعظم العبادات، خصوصا في زمن مثل زمننا، أينما هربت تلاحقك الصور الفاضحة والأفلام، مقاطع أشياء تظهر أمامك من بين يديك ومن خلفك. صرنا في زمن الآن واحد ما يفتح شبكة ولا يعني شاشة ولا ويفاجأ، جوال جوال جوال، واتس، إلا في مجموعات الواتس تظهر له أشياء، واحد يرسل المقطع. وأهل الشر كثيرون وحريصون على الإفساد، ولذلك هذه المقاطع تثير الشهوات. طيب أين يذهب هؤلاء الناس بأنفسهم؟ في شباب، في فتيات، في شهوة، ما في الاعتصام بالله واللجوء إليه والأخذ بالأسباب، منها النكاح. طيب في أشياء مادية، ما يحصل سكن، ما كذا، مهر. ولذلك الله خلق الخلق، يعني يعلم سبحانه، يعلم ويعلم كل الظروف التي ستستجد. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولا جناح عليكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين، تحصن نفسك وتحصن زوجتك. على أي حال، استجابة لهذه الطلبات، لعل إن شاء الله نوفق في عمل موقع أو شيء يخدم هذا، أو تطبيق يخدم هذه الطلبات في موضوع الزواج. طيب، هنا طبعا سؤال أيضا شخصي طيب أسئلة الشخصية، أو رقم الواتس بالنسبة للأسئلة الشخصية. بالنسبة لموضوع الأخت اللي حفظت القرآن، تقول ما هو الواجب الآن؟ من وضع الله كتابه بين جنبيه فليعلم أنه قد حمل مسؤولية عظيمة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يتفقد نيته وأن تكون لله، ويتفقد العمل به، إذ ليس المقصود أنك تحفظ ولا تعمل، بل أنت أولى بالعمل. ثم اسعى في تعليمه ونشره، حفظته امرأة تعلم أخواتها، حفظه رجل يعلم إخوانه. ينبغي حفظ القرآن يكون شامة بين الناس، متميزا في قوله وفعله، وقدوة صالحة، وبالأخلاق وبالآداب وفي العبادة وفي التبكير لبيوت الله، في الصيام والقيام، يقوم به في الليل، يعمل به في النهار. وقد سبق أن ذكرنا الحقوق نحو القرآن: تلاوة، حق التلاوة، حفظه، العمل به، مدارسته، تدبره، تعليمه للغير. طيب، الأخ سأل عن موضوع الفجر. الفجر فجران: فجر كاذب لا يدخل معه وقت الفجر، ولا يمنع من الطعام والشراب والنكاح في الصيام. وفجر صادق يدخل معه وقت صلاة الفجر، ويمنع من الطعام والشراب والجماع في الصيام. الفجر الأول، الفجر الكاذب كما ترونه على الصورة عن يمين، هذا كيف شكله؟ عمودي، جاي من وسط السماء نازل مثل ذنب السرحان. هذا فجر كاذب، ليس لا يدخل به وقت صلاة الفجر. الفجر الصادق، الفجر المعترض اللي جاي بالعرض، المستطير المنتشر في الأفق في جهة المشرق، هذا هو الفجر الصادق الذي يدخل به وقت صلاة الفجر. بالنسبة لموضوع التعدد، الأخت اللي سألت: أوجب الشرع على الرجل المتزوج بأكثر من زوجة العدل بين زوجاته، والمراد العدل في المبيت والسكن، وكذلك النفقة إذا كانت مع مراعاة اختلاف الأحوال، هذه عندها ما عندها أولاد، هذه عندها أولاد، وهكذا. العدل في المبيت أن يقسم وقته بين النساء بالعدل، فيبيت عند هذه ليلة ويبيت عند هذه ليلة. يكون عند هذه مسكن يكفيها وعند هذه مسكن يكفيها، عند هذه نفقة تكفيها وعند هذه نفقة تكفيها، هي أولادها. طيب إذا مال قلبه لإحداهما لا حرج، لا يشترط العدل في الجماع، معروفة هذه. قال ابن حجر رحمه الله: إن وفى لكل واحدة، إذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها، لم يضره ما زاد على ذلك من قلب من ميل قلب أو تبرع بتحفة، مع استحباب العدل في حتى الأشياء الأخرى. فإذا ما يأخذ هذه دائما في النزهة ويترك الأخرى محبوسة دائما في البيت، لا، أصلا هذا يغر الصدر، هذا يغر الصدر. ولذلك إذا أذهب بهذه نزهة يذهب بالأخرى، ما هو شرط نفس الوقت، ولا طلعت هذه ثلاث ساعات لازم أطلع هذه ثلاث ساعات، بس ما هو أطلع هذه يعني كل يوم أنا عندها أطلعها وتلك الأخرى ما أطلعها نهائيا، لا. طيب المعذرة على توقف الانتهاء الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر.